قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. ليلة جديدة نتحدث فيها عن عاشوراء. عاشوراء، كيف يحتفي به أهل السنة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوراء وماذا يفعل فيه أهل البدع والأهواء. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ أحمد سالم الباحث في الأمور الشيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أسامة، ورحب بالقناة والقائمين عليها.
أهلا بكم ومرحبا. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أكثر مشايخ أهل السنة الذين ردوا على المبتدعة من الشيعة، وهو أيضا أكثر من لاقى سهاما تلقى في جسده وفي أقواله وفي معتقده من الشيعة، وأقصد ها هنا من الروافض، من غلاة الشيعة. فاخترتم لنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟
قبل لماذا، يعني أحب أن أذكر الناس بأن الله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. وأن الله هو القائل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم هو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزوجته الطاهرة عائشة أم المؤمنين هي الراوية عنه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب هي الراوية عن أبيها الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. من يذكر مصيبته، يروي الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله، يحدث استرجاعا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لماذا اخترنا شيخ الإسلام؟
نعم.
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أحد كبار علماء أواخر القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن الهجري.
نعم.
اخترنا شيخ الإسلام اليوم لخصلة نستطيع أن نقول كما يقيس العقاد الناس أنها هي مفتاح شخصية شيخ الإسلام بن تيمية.
نعم.
ما هي؟ إنصافه لخصومه وتجرده التام في البحث العلمي. انصافه لخصومه وتجرده التام في البحث العلمي. سيذكر ما لأهل السنة في مقابل الشيعة يعني وما عليهم، وما للشيعة وما عليهم. لن يظلم أحد. هذه هي الخصلة الرئيسة، الانصاف.
يعني إذا تحدثنا عن هذه السمة أو هذه الصفة أو هذه الخصوصية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأهل السنة دائما يعتمدون على الدليل، يدللون على ما يقولون. فما دليلك على إنصافه حينما يتحدث عن مخالفين؟
سأذكر الدليل باختصار من ثلاثة نواحي.
نعم.
أو مناحي.
نعم.
المحور الأول لهذا الدليل أقوال شيخ الإسلام تيمية نفسه.
نعم.
التي يخبر فيها عن أنه يتحرى الإنصاف. المحور الثاني واقعة، سنذكر واقعة واحدة. نعم. الوقت لا يتسع، من وقائع من حياة شيخ الإسلام تدل على إنصافه وتجرده العلم.
نعم.
المحور الثالث أقوال خصومه عنه وليس أقوال الموافقون له أو الموافقين له. شيخ الإسلام يقول: وكان قد يبغي بعض المستنات إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به. الآن شيخ الإسلام يقول أن من الذي قد يبغي؟ المبتدعة المستنة.
المستنة يقول وليس أهل السنة
وليس المستنة يعني منتسبين لأهل السنة.
نعم.
قد يبغون على أهل البدع، يبغون على بعضهم ويبغون على أهل البدع. وأن هذا الباغي يقول الشيخ وهو الإسراف المذكور في قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني أهل السنة إذا وقع منهم هذا الباغي استغفروا الله من هذا الإيه؟ الإسراف.
نعم.
يبقى هو لم يبرئ أهل السنة من أنه قد يقع منهم باغي. نعم. هذا من دلائل ماذا؟
الإنصاف. نعم.
يقول شيخ الإسلام: وبعض أهل العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم يوجد إما في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات إما بدعة وإما فجور. يعني الآن الشيعة والروافض يوجد فيهم إما بدعة وإما فجور، صح؟
نعم. طيب.
يقول شيخ الإسلام عن أهل السنة بقى الذين قد يجدون هذه البدع وهذا الفجور في خصومهم، يقول أنه قد يقع منهم ماذا؟ يقول: فأخذوا، أي أهل السنة، يعاقبون المبتدعة بغير القسط، إما في أعراضهم وإما في حقوقهم وإما في دمائهم وإما في أموالهم وإما في غير ذلك، إما أن ينكروا لهم حقا واجبا أو يعتدوا عليهم بفعل محرم. شيخ الإسلام ماذا يصف؟ يصف الأخطاء التي تقع من بعض أهل السنة في حق بعض أهل البدعة.
نعم.
من يفعل ذلك ومن يقوله؟
منصف.
نعم. صح كده؟
نعم.
طيب. هذا من إيه؟ من أقوال. سنذكر بس آخر قول، يقول: فتدبر العدل والبغي واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي، ولو كان كل باغ يعلم أنه باغ إذا لهانت القضية. المشكلة أن أكثر الناس قد يبغي على مخالفين من غير أن إيه؟
أن
يشعر أنه باغ. هنأتي بقى إيه لموضع مهم جدا في أقوال. يقول شيخ الإسلام: الخوارج كانوا عبادا متورعين كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. يقول: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد. يشهد لمن؟
للرافضة
بخير قد يكون فيه.
نعم.
يقول: لكن ليس في ذلك مثل غيرهم، يعني بعض الخوارج قد يكون أحسن عبادة منهم. يقول: والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج.
نعم.
كويس كده.
نعم.
شهد للرافضة بخير
والزيدية.
شهد للزيدية
والخوارج.
ثم يقول: نعم. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا حتى ولو إبليس لا يجوز.
نعم.
أن نظلمهم.
نعم.
بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض. تاني. يقول: بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، يعني نحن أعدل مع الرافضة من الرافضة مع أنفسهم.
نعم.
والذي يقرأ وقائع التاريخ وينظر المقتلة التي كانت تقع بين فرق الشيعة وبعضها وفرق الخوارج وبعضها، يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، يعلم أن أهل السنة أعدل مع هؤلاء من أنفسهم.
نعم.
يقول: وهذا مما يعترفون به ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. يقول: وأهل السنة
لعلهم كانوا يفعلون ذلك على عهد
طبعا
في الإسلام ابن تيمية، أما الآن فهم لا ينصفون أحدا. نعم. لا ينصفون أحد.
وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم وكذلك الشر يزداد في الناس.
نعم.
يعني في زمن شيخ الإسلام يقرون بهذا الحق لكن الشر
يزداد. نعم.
والشر إذا ازداد طمس الخير.
نعم.
يقول: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ولا يكفرون من خالفهم فيه، أي لا يكفرونه بمجرد المخالفة.
نعم.
بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا من إيه؟ من كلام.
نعم.
نأتي من فعله حتى لا يصدقنا
الموقف الذي يقول
الموقف.
نعم.
شيخ الإسلام كان في مصر يلقي درس.
نعم.
فقام عليه بعض من يختلفون معه في الرأي فضربوا.
ضربوا شيخ الإسلام.
فأتى أنصار شيخ الإسلام في جمع كبير فقال لهم: لما أتيت؟ قالوا: لأجلك. قال: ما تريدون؟ قال نضرب الذين ضربوك. قال هذا ما يحق. قالوا نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب دورهم فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقال لهم هذا ما يحل. قالوا فهذا الذي قد فعلوه معك يحل، هذا شيء لا نصبر عليه ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. والشيخ ينهاهم ويزجرهم عن ماذا؟ عن ضرب الذين ضربوه. فلما أكثروا في القول قال لهم إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه،
نعم عفا عنه،
عفا عنه. وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم،
نعم.
وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. قالوا فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. بالله عليك من يصبر على هذا؟ يقول على الذين ضربوا أنهم قد يكونون مثابين مأجورين.
نعم، ربما اجتهدوا فأخطأوا.
فقالوا له تكون أنت على الباطل إذن. ففهموا ما دام هم على الحق.
اجتهدوا.
قالوا لا، قالوا لا ليس على الباطل.
يعني هم فهموا أنهم اجتهدوا فأصابوا. ولم يجتهدوا فأخطأوا.
أحسنت.
نعم.
فقال لهم ما الأمر كما تزعمون؟ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين.
نعم.
ففعلوا ذلك باجتهادهم والمجتهد المخطئ له أجر. الآن من يصبر على هذا؟ أليس هذا من مقامات الأنبياء؟
لا أحد. لا.
ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم.
نأتي لآخر شيء. شيخ الإسلام ممن سعى في سجنه رجل يقال له نصر الدين بن مخلوف، سعى في سجنه عند أحد الأمراء فسجنه.
نعم.
فدالت الدولة كما تدول الدول، وهذا الأمير نزعه أمير آخر. وأول ما تفعل الأمراء إذا نزعوا أمراء أن يخرجوا سجناء الأمراء الذين سبقوه.
نعم.
فأخرج شيخ الإسلام وقال له أريد أن أستفتيك أن أقتل هؤلاء الذين سجنوك. شيخ الإسلام يعلم أن هؤلاء فيهم ضلال، لكن له لا يريد أن يعطي الأمراء سيف الدين يقتل به الناس. فقال له إنك إن قتلتهم لا تجد مثلهم، ونهيته عن ذلك حتى رجع. يقول ابن مخلوف ما وجدنا مثل ابن تيمية، ظلمناه وآذيناه فلما قدر علينا عفا.
نعم، والحق ما شهدت به الأعداء.
أحسن الله. هذه معالم أنصاف شيخ الإسلام، لذلك إذا ذكرنا كلامه عن بدع الروافض أو عن غيرهم نعلم أنه رجل منصف، لهذا أتينا بكلامه اليوم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن نحن نتحدث في إطار حدث.
نعم.
وحديثنا عن عاشوراء.
نعم.
فما دمنا نتحدث عن عاشوراء، إذن قبل أن نتحدث عن البدع في عاشوراء عند أهل البدع، دعنا نرى من منظور شيخ الإسلام ابن تيمية عاشوراء. كيف رأى شيخ الإسلام ابن تيمية بعين الحق، لأنه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قيم عاشوراء؟
أول قاعدة من قواعد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية في يوم عاشوراء أنه ليس يوم احتفاء ولا احتفال. أنه ليس يوم احتفاء
ولا احتفال،
ولا احتفال. وليس بيوم مأتم ولا حزن، وإنما هو يوم يعظم للدين، وليس كل يوم يعظم للدين يكون عيدا. هذه قاعدة مهمة.
نعم.
هناك فرق بين أن يكون اليوم معظم في الدين وبين أن يكون عيدا.
نعم.
لذلك لما نتناقش في البعض في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أليس اليوم يوم المولد يوم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له نعم هو يوم خير لأجل هذا السبب، لكن ليس كل يوم خير يكون يوم عيد. يوم عيد.
نعم.
صح كده؟ يقول شيخ الإسلام ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا الحزن ولا الطرح ولا شعائر السرور والفرح.
نعم.
ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكانت قريش تعظمه في الجاهلية.
نعم.
واليوم الذي أمرنا بصيامه هو يوم واحد.
نعم.
فلما كان في العام في عام موته صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع.
نعم.
فمات ولم إيه لم يصوم. وذكر.
نعم.
اختلاف العلماء في تنازع العليه في تنازع
التاسع
في صيام التاسع، الخلاف الايه
المعروف
الفقه المعروف.
نعم.
ويقول شيخ الإسلام هذه قاعدة مهمة جدا.
نعم.
يقول طيب أنتم تقولون إن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى وهذا يوم خير، وسنرى بعد ذلك أن شيخ الإسلام يقر ويوافق الشيعة على أن مقتل الحسين يوم عاشوراء جعل يوم عاشوراء يوم مصيبة. هذا لا ينازع شيخ الإسلام كما سنرى.
نعم.
فكيف ذلك؟ يقول شيخ الإسلام: قد يجمع الله في الوقت شخصا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا أو المحنة التي توجب صبرا.
نعم.
يقول: كما أن 17 شهر رمضان فيه كانت وقعة بدر، هذا
نعم.
يوم خير.
نعم.
وفيه كان مقتل علي، وهذا يوم مصيبة.
نعم.
يقول: وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هجرته، وفيه ماذا؟ أعظم مصيبة،
موته صلى الله عليه وسلم.
فلا يمتنع أن يكون اليوم نعم. معظم من جهة وفيه مصيبة من جهة، فيشكر الخير ويصبر على
الشهر
الذي كان وقع في هذا اليوم نعم. من إيه؟ من الشر في المقدوم.
نعم.
نعم. فشيخ الإسلام يرى أن السنة في هذا كما وضح.
نعم، هذا عن رؤيته السنية ليوم عاشوراء. ولكن أيضا في عاشوراء هناك المصيبة كما قلتم.
نعم.
والمصيبة هي مقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما.
نعم.
ترى ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مقتل الإمام الحسين؟
أول قاعدة أيضا، شيخ الإسلام لا يسميه مقتلا، بل يوافق الشيعة على أنه استشهاد.
نعم.
هذا من إنصاف. يقول شيخ الإسلام: والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء، فسموه ماذا؟
استشهاد.
وحجة الشيخ في أن هذا استشهاد أنه أراد أن يرجع، أراد أن يرجع الحسين، أو أن يتركوه مكانه ويرحل عنه ولن يتقدم، فأبوا إلا أن يأسروه فقاتل دفاعا عن نفسه وعن إيه وعن دينه وعن حرمه الذي معه، وهذه مقتلة إيه شهادة. فيقر شيخ الإسلام أنها شهادة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يقر أن مقتله رضي الله عنه كان مصيبة للمسلم، لا ينازع في ذلك. يقول: ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه صدق نبيه وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقياء، القاعدة الثالثة، جعل من قتله فاجرا شقيا. جعل، ليس كما تعظمهم النواصب، لا، شيخ الإسلام ليس ناصبيا، جعل من قتله فاجرا شقيا، من قتله من الفجرة الأشقياء، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. سمى مقتل الحسين
مصيبة
من عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. ثم ذكر الواجب في المصيبة من طريق فاطمة بنت الحسين عن الحسين. قال: وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت شهدت مصرع أبيها، عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه، عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. ألا يخيل لك أخي الكريم أسامة أن فاطمة بنت الحسين التي شهدت مقتل الحسين إنما كانت تروي هذا الحديث تسلية لنفسها ولقومها؟
بالطبع،
هذا هو الواجب، هذا هو الذي فعله أبناء الحسين، لم يفعلوا هذا الذي سنذكره أو سنشير إليه من طريق شيخ الإسلام ابن تيمية من محازن الرافضة. يقول: فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولا. ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله وتبليغا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء. ثم أشار شيخ الإسلام إشارة طويلة نلخصها سريعا أنه ذكر المصيبة الأولى العظمى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أينما أتمها وأحزنها، ثم ذكر المصيبة الثانية العظيمة الجليلة موت الصديق قامع الردة الذي لولا تقييد الله له لربما لم يبقى على الأرض إسلام، ثم ذكر المصيبة الجليلة العظيمة موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر واستشهاده ثم ذكر المصيبة العظيمة استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذكر المصيبة العظيمة الجليلة. كل ما تقدم قد باستثناء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينازع فيه الرافضة، لكن ما لهم لا ينازعوننا في استشهاد علي، أليس هو مصيبة أعظم من استشهاد ولدي الحسين؟ أينما أتمها وأحزنه. فذكر أن هذه المصائب العظمى التي تقدمت على مصيبة موت استشهاد الحسين رضي الله عنه هي متقدمة عليه زمنا ومتقدمة عليه قدرا ومرتبة.
نعم. وبالرغم من ذلك لم يفعلوا فيها ما يفعلون.
ولم يفعل أحد من الصحابة ولم يفعل أحد من آل البيت المعروفين من طريق صحيح مثل هذه المآتم ومثل هذه المحاتم. ثم يقول شيخ الإسلام فكيف بمصيبة تمضي عليها 600 عام و700 عام وفي زماننا الآن 1500 عام؟
نعم.
ليس لها طريق للتعامل معها إلا هذا الذي روته فاطمة عن أبيها.
نعم. هذا هو الأسلوب. ودعنا ننظر إلى أفعال أهل البدع في عاشوراء. يعني علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر بدعتين شيخ الإسلام فقط. يذكر دائما بدعتين رئيسيتين في هذا اليوم
فقط.
نعم.
فقد كثرت الآن.
إذن
لنرى ما
أنا أقصد أنه الإسلام. ذكر بدعتين بمثابة كما يسميه المناطق الكلي اللي نعم. ينزل منه بقى الإيه تتفرع منه فروع البدع
فروع. نعم. ما هي
البدعة الأولى؟ وشيخ الإسلام عادة ما يقدمها وهذا من إنصافه وهذا من إيه؟
من إنصاف.
أنه لا يقدم في الغالب بدعة الروافض وإنما في غالب مواضع كلامه يقدم بدعة النواصب. يقدم بدعة
النواصب.
لماذا؟ لأن بدعة الروافض على شرها هي لا تتضمن الطعن في الحسين. أي نعم بعد ذلك تضمنت الطعن في غيره من الصحابة لكن في أصلها لا تتضمن الطعن في الحسين.
نعم. إذن النواصب هم الذين يطعنون في الحسين.
أي نعم.
نعم.
جمعوا بين اتباع بدع في هذا اليوم وبين الطعن في من في المقتول المصاب.
نعم. إذن لا يصح منهم أن يصفوا أهل السنة عموما بأنهم نواصب أو ناصبة كما يقولون.
المغالطات والتدليس. نعم. لو توسعنا في مغالطتهم وتدليسهم وكذب بعضهم لن ننتهي. لكن احنا الان نحق الحق طريقة القرآن انه يحق الحق لكنه نعم. لا يتوسع غالبا في مغالطات الخصوم لانها لا تنتهي.
نعم.
طيب يقول شيخ في حتى فائدة سريعة نذكرها. بعض الناس يقول انتم تذكرون كلام شيخ الاسلام وشيخ الاسلام ليس معتمدا عند هؤلاء ولا بد ان تحتج على الخصم ده. انا اسأل سؤالا واحدا. قريش اكانت تسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا منزل عليه القرآن؟
لم تفعل.
لم تسلم.
نعم.
بما احتج عليه من يسلم؟
بالقرآن.
القرآن. نعم. الحجة يحتج بها لصوابها في نفسها.
نعم.
إن كانت صائبة في نفسها سلم الخصم بها أم لا؟
نعم.
الحجج التي لا يحتج بها إلا إذا سلم بها الخصم هي الحجج الجدلية وهذه مرتبة دنيا. إنما الحجج البرهانية يحتج بها سلم الخصم بها أم لا لأنها في نفسها صواب.
نعم. وأقوال شيخ الإسلام هي أقوال مأخوذة من الكتاب والسنة
وأحسن من ذلك أو مع ذلك أعتذر. نعم. أننا قدمنا أنه منصف لا طريق له للكذب على أحد.
نعم.
هذا ظاهر جدا.
نعم.
يعني بعض الناس يقول أنتم تصدقوه كما شئتم. نقول لا براهين صدقه ظاهرة.
نعم.
من كلامه وأفعاله وكلام خصومه وليس نعم. أولياء.
نعم.
نكمل
البدع.
يقول شيخ الإسلام بدعة النواصب. يقول وهكذا ما يفعله بعضهم يوم عاشوراء من الاكتحال والاختضاب والمصافحة والاغتسال التوسعة واتخاذه يوم عيد.
نعم.
ما هي أهم علامات أن هذا اليوم ليس يوم عيد عند أهل السنة؟ أننا نصوم فيه.
نصوم. نعم.
ويوم العيد لا يصوم فيه.
نعم.
هذه أهم علامات أننا لا نتخذه يوم عيد.
نعم.
فيقول الاغتسال فهو بدعة أيضا لا أصل لها ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين وإنما روي فيها حديث من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ونحو ذلك ولا يستحب الكحل والذين يفعلونه منهم من يقصد مناصبة أهل البيت ومنهم كما يفعله بعض العوام المصريين من التوسعة بأنواع الطعام من لا يحضر في ذهن هذا لكن يفعله
لا يعلمون هذه الخلفية
ولو نبهوا لانتبهوا غالبا.
نعم. نعم.
يقول شيخ الإسلام أن هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة إنما وضعت لمقابلة الروافض.
يعني نعم يعني أسف للمقاطعة لكن ألا ترى أننا حتى العوام في من أهل مصر على اعتبار أننا في مصر حتى الأئمة في المساجد في هذا اليوم في يوم عاشوراء يذكرون حدثا واحدا أن هذا اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل نحن أولى بموسى منكم. ولكن لو علم الذين لا يعلمون من أهل مصر أن هذا اليوم هو اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي لكان هذا اليوم يوما من الأيام التي يتوقفون فيها.
نعم.
نعم.
ويسترجعون فيها للمصيبة.
نعم.
مع شكرهم على النعمة.
نعم.
معا.
نعم.
معا. يقول شيخ الإسلام فلعل الذي قال هذا الحديث المكذوب يعني من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه فجعل التوسعة إنما هي من كذب الذين يبعضون عليا وأصحاب ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. فلما ذكر قول ابن عيينة أنهم جربوا هذا الحديث فانتفعوا به قال شيخ الإسلام فإن ابن عيينة لا حجة فيه. ابن عيينة من؟ أهل السنة. فإن ابن عيينة لا حجة قول ابن عيينة لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهلهم يوم عاشوراء بخصوص. هذا إبطال الشيخ لماذا؟ لبدعة النواصب.
نعم. إذن هناك الجانب الآخر وهو ما يفعله الروافض في يوم عاشوراء.
وإذا لي أن نسميه بالجانب المظلم أحيانا.
المظلم نعم.
أحيانا يعني. بالمناسبة شيخ الإسلام أيضا أبطل كثير من الأحاديث التي تروى في ذكر إيه يعني أحاديث تاريخية حتى أنهم جعلوا كل يوم خير في التاريخ زي نجاة إبراهيم عليه السلام من النار وكذا جعلوه يوم عاشوراء فأبطل ذلك أيضا وجعله من الكذب وجعل أن هذا من معارضة النواصب المتعصبين على الحسين للروافض المتعصبين له بالباطل.
نعم.
طيب بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام البدعة الثانية اللي هي الإيه التي قد تكون هي أحد أهم مقصودات الإيه الحديث.
نعم.
يقول شيخ الإسلام وأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس هو من دين الإسلام وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم وقد شهد مقتل علي أهل بيت وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيت وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثون مأتما ولا نياحة بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة.
نعم.
قال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان.
نعم.
وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يعني مثل قول المصاب يا عضدا يا ناصرا وما تقوله العوام من الألفاظ المعروفة.
نعم.
يقول شيخ الإسلام إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران وقال لعن الله النائحة والمستمعة إليها. ثم ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النساء يبايعنه أمره النبي الله تبارك وتعالى أن ينصحهن بنصائح منها ترك النياحة وقال صلى الله عليه وسلم أن النياحة الحالقة والصالقة والتي الحالقة التي تحلق نعم. شعرها عند المصيبة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة
والشاقة. نعم.
ويقول شيخ الإسلام أن بدعة الرافضة أقبح وأعظم من بدعة النواصب نعم. من جهة إلى من جهة تعدد ما يفعلوه في هذا اليوم من مخالفات شرعية.
نعم.
يعني بدعة النواصب أعظم من جهة أن فيها الطعن في الحسين وبدعة الرافضة بها أعظم من جهة كثرة البدع والطعن في من لا ذنب له. يعني الآن في هذا اليوم يحدث الطعن في عائشة أو شهدت مقتل الحسين يحدث الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر أو شهد مقتل الحسين لما هذا يحدث الطعن في معاوية أو شهد مقتل الحسين أو أمر به الحسين ظل يعني حيا معافا في بدنه وأهله وماله مدة حكم معاوية لم يؤذيه أحد.
نعم. إذن شيخي يعني دعنا نتوقف مع هذه المظاهر يعني ولعل شيخ الإسلام
سيذكر منها أشياء يعني.
نعم يعني ذكر أشياء
نعم وطبعا هي في زمنه
نعم والآن تعددت المظاهر فهناك التطبير الذين يمسكون بالسكاكين أو بالسيوف يضربون أولادهم ويضربون أنفسهم أو بالسلاسل الحديدية أو فيعني أليس هذا من ظلم النفس الذي حرمه رب العالمين؟
طبعا هو أولا يعني جهات الظلم في هذا كثير أولها أنها من جهة من ظلم النفس طبعا
نعم.
والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما
نعم.
معايا والنبي صلى المسلم الصحابة لما نزل قول المولى تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم قالوا وأيونا لم يظلم نفسه يخافون من ظلمهم أنفسهم لأنهم يعلمون أنه محرم عظيم
نعم.
أولا هذا من ظلم النفس
نعم.
هذا الظلم الأول الذي يقع الثاني أنه من ظلم الصحابة الذين ذكرناه الذين لا ذنب لهم في هذه المقتلة. الثالثة أنه من ظلم الحسين وآل البيت. كيف؟ إحياء هذه المقتلة بهذه الصورة العامة، يعني حتى العامة تعافوا أن يذكر مشهد مقتل القتيل إذا قتل،
نعم،
وتعافوا أن يقص الرجل كيف قتل القتيل،
نعم،
وتخبر عن ذلك عادة بالألفاظ المجملة. لماذا؟ لأن هذا الذكر وهذا البسط لصفة مقتل القتيل فيه إذاء عظيم لهم.
والله يا شيخنا أنا أتعمد في يعني دون مقاطعة لهذا الاسترسال، وإنما هو تتم لهذا القول، أنا أتعمد في مثل هذه الأيام أن أسأل من يتحدث معي في هذا الموضوع، هل تشك للحظة أن الحسين رضي الله عنه في الجنة؟ هل يشك أحدنا وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة؟ فإذا كان في الجنة فلماذا أو فلما نقيم عليهم المآتم ولما نحزن، بل علينا أن نفرح.
حسن تبارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يسلو قلب فاطمة رضي الله عنها عن المصيبة،
نعم،
وعائشة أيضا، ما ذكر لهما؟ ذكر أنه يلحق بمن؟
نعم،
بالرفيق الأعلى.
نعم، وذكر لفاطمة أم الحسين أنها أول أهله لحوقا به،
فكأن
هذه
جعل سلوتها عن المصيبة
يعني
أنها تلحق
على عكس ما يظن البعض، يقول أنت ربنا حيطول في عمرك يعني
لا، جعل سلوتها عن المصيبة أنها تلحق به في الجنة.
نعم،
هذا دليل قاطع على أن دخول الجنة سلوة عن كل مصيبة.
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم غمسة في الجنة تنسي كل عذاب ونصب وغصب راه المرء في دنياه.
نعم،
وهل يحب الحسين أن كان يكون بين أولئك الذين زعموا نصرته فلم ينصروه وأولئك الذين قتلوه فلم ينصفوه؟ هل يحب الحسين أن يبقى بينهم، أن يبقى بين قوم زعموا أنهم ينصروه فلم ينصروه، وبين قوم لم يراعوا حرمته فقتلوه؟ لا يحب ذلك،
لا يحب،
بل يلحق بالله تبارك وتعالى ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم جده ثم بأبيه وأمه.
نعم،
أي بقاء له في هذه الدنيا نبكي عليه؟
نعم،
ليس شيء. بل الصالحون عموما لا يبكون على بقاء في الدنيا ولا ينتظرونه، والذي ناله الحسين هو أشرف مقتلة ينالها الإنسان.
نعم،
وينالها الصالح، النصر أو الشهادة.
نعم،
فما الذي ناله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى ذكر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وكان من سنن الصالحين والصالحات أن أبنائهم إذا أو وذويهم إذا ماتوا شهداء أنهم يفرحون بهم ويقولون زف إلى الجنة.
نعم،
فأي بكاء يبكيه هؤلاء؟
نعم، إذن شيخي ما دمنا نتحدث عن عاشوراء ونتحدث عن الحسين رضي الله عنه وعن أخيه وعن أبيه وعن أمه وصلى الله وسلم على جده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ما دمنا نتحدث هذا الحديث، فشيخ الإسلام ابن تيمية الذي دافع عن آل البيت، أنا أرى أن شيخ الإسلام كان يدافع عن آل البيت،
نعم،
كما كان يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أرى الآن علماء الشيعة إن كانوا علماء بحق دائما يطعنون طعنا في شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يكذبون عليه ويسوقون أكاذيب وأراجيف ينسبونها إليه، لماذا؟
هو قبل الجواب عن السؤال أنا أحب أن أتوقف مع الجملة الاعتراضية إن كانوا علماء بحق. هناك مجال من مجالات نشاطات علماء الشيعة ربما لا يعني لا ينتبه إليه كثير من المشاهدين والمتابعين. علماء الشيعة يعتنون عناية شديدة جدا بالعلوم العقلية.
نعم.
ولهم في الفلسفة جهود تستمر مثلا منذ ابن سينا إلى زمننا الحاضر.
نعم.
وهم مبرزون جدا في هذه الفلسفة. وبالمناسبة من الأشياء التي كنا يعني في الحوارات والمناقشات نضعها لهم بين الأسطر أن نقول لهم أنتم فررتم إلى العقليات والفلسفة وتوسعتم فيها لأن عقولكم لم ترضى بفقهكم وعقائدكم وتوحيدكم.
نعم.
لم ترضى العقول، وهذه نقطة مهمة لابد أن ننتبه عليها. هم فيهم عقول حسنة جدا، عقول جيدة، لكن هذه العقول
باطل.
سأذكر ما هو العقل. كون العقل بارع وكون العقل ذكي لا يلزم منه الاهتداء إلى الحق. أذكياء العالم منهم من لم يهتدوا إلى الحق.
نعم.
أينشتاين مات كافر.
نعم.
لكن أنا أريد أن أذكر أن عقولهم هذه بارعة كمقدمة، لهم عقول بارعة، لكن العقل مهما كان بارعا يقع في خطأ عظيم جدا يضله. ما هو؟ أن يقبل مجموعة من المسلمات ولا يضعها تحت عقليته النقدية، يبدأ النقد من بعد هذه المسلمة. كل الملحدين والكفار من العلماء والأذكياء من هنا دخلهم الخلل. هناك بعض المسلمات يقبلها، يعني لو افترضنا أن الجهاز النقدي الذي في عقل جهاز أشعة، ماذا يفعل؟ مجموعة مسلمات يحيدها بره جهاز الأشعة، ثم يعمل نقده. يقع بقى في شيخ الإسلام جواب سؤالك لماذا، يقع في شيخ الإسلام، يقع في الصحابة، يقع يعمل عقلياته النقدية أحيانا في نقد الفلاسفة الغربيين. طيب يا صاحب العقلية الفاذة محمد باقر الصدر صاحب فلسفتنا واقتصادنا، لماذا لم يقل تشيعنا؟ أنا كنت أحب له أن يقول تشيعنا، أن يأتي بالتشيع وبالرفض الذي هم عليه فيدخله تحت جهاز النقد، لأنه ساعتها لن يخرج عن رجل من اثنين، إما أن يرفض هذا الباطل كله وإما أن يكون منافقا إذا أخضع للجهاز النقدي.
ولكن هذا الذي قلت عنه لما جاء إلى كتب الفقه وضع فيها مسائل يرفضها العقل بالإطلاق.
لماذا؟ لأنه أخرج مسلمات خارج الجهاز النقدي. أضرب لك مثالا آخر، النصراني إذا حاورته أو ناقشته بعض النصارى العقلاء يعني. تجد أنه عاقل وفيه ذكاء، لكن يأتيك في مواضع فيقول هذه نؤمن بها فقط وليس عندنا لها جواب. الإيمان قبل التعقل كما يقول أنسلم أحد فلاسفة النصارى في العصور الوسطى، الإيمان نؤمن ثم نتعقل، نؤمن ثم نتعقل، معناها أن هناك مسلمات هو لا يقوى على أن يخضعها للجهاز النقدي. فلأن هو عنده فراغ في الوقت.
نعم، ولكن يعني منطلق الضلالة عند الشيعة في أنهم قالوا إن العبادات عقلية كما قلتم، يعني معظم العبادات عندهم تؤخذ بالعقل، تؤخذ بالعقل لا بالنقل، وفي الوقت ذاته يقولون لا نأخذ إلا عن إمام معصوم. فيعني هذه هي المناقضة الغريبة.
من أين أتت أيضا دائما كل من يحاول أن يوفق بين المسلمات وبين عقله من غير أن يدخل المسلمات نفسها تحت الجهاز النقدي لابد أن يقع في التناقض. هو ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يترك المسلمات آمنة لا يدخلها تحت عقليته النقدية، يريد أن يتركها في الخارج، ثم يحاول أن يوفق من الإيه؟ من الخارج هكذا.
نعم.
من الخارج
القشور.
فما الذي يحدث؟ يحدث تناقض بين قواعده العقلية التي يقررها وبين تعامله مع هذه الإيه؟ مع هذه المسلمات. فلأن هو عنده فراغ.
نعم.
عنده فراغ لأن عقلياته هذه لا يجد مجالا للنظر في دينهم هذا الذي هو دين لا يقبله العقل أصلا. فماذا يفعل في فراغه هذا؟ ولذلك علماء النهضة والتنوير في أوروبا لما بدأوا المسيحية لا تصلح لأن يعملوا فيها عقولهم، فبدأوا يوجهوا عقولهم إلى غيره، لكنهم كانوا منصفين بحيث أنهم بعد 300 سنة أصبحوا ملحدين. تقول الإلحاد انصاف؟ نعم، لأنه كلما أخضع
تخلى عن المسلمات
اللي أيوه كلما أدخل المسلمات تحت الجهاز النقدي وجدها لا
لم يقبلها. نعم.
فمع الوقت صاروا
نعم.
ملحدين طرحة. أما الشيعة فلا يقون على ذلك، أحيانا لأسباب تتعلق بهداية الله عز وجل وبقصورهم في البحث والنظر، وأحيانا لأسباب سياسية، أحيانا لأسباب مادية.
نعم.
وأظن كثير من المشايخ متخصصين أحسن مني في هذا الباب تعرضوا إلى أن التشيع من العقائد المركبة جدا في النظر إليها.
نعم.
من جهة أنها لا تعتمد على أن صاحبها يريد الحق ويطلبه،
لا لأنها
هناك عوامل
ولأنها مستقاة من أكثر من أيديولوجية ومن أكثر من فكر
ملفقة،
وربما كانت مستقاة من أكثر من شريعة ومن دين آخر. نعم. سواء كان دينا سماويا محرفا أو كان دينا أرضيا
العقائد الوثنية
مبتدعا.
العقائد الوثنية.
نعم.
فهذا التلفيق مركب من ضمن الأيديولوجيات نفسها أنه مركب، وتلفيق أيضا في دوافع البقاء في الدين. يعني احنا دوافع بقائنا في الدين اننا نريد الجنة ونهرب من النار.
نعم.
نريد رضا الله عز وجل، لكن اذا تعددت الدوافع ودخلت المادة ودخل القصور في البحث والنظر، دخل الخوف من العامة.
نعم. احضر احضر شيخي احضر، يعني انت تريد الجنة، احد مشايخهم نذيع له تقريبا بشكل يومي مقطع فيديو على الشاشة عندنا يقول يعني ما هذه الجنة التي اتت في القرآن الكريم، انها تشبه حظيرة المواشي، أي جنة هذه التي أجلس فيها بلا أحاسيس، لا أفعل شيئا، ما فيش إحساس الألم، ما فيش إحساس الأم، ما فيش إحساس المخاض، فوجد أن الجنة بهذا الشيء بهذا الشكل لا يقبله، فيقول حتى لو عرضت علي هذه الجنة فأنا أرفضها. نحن أهل السنة نقول اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، وهو يقول لا أريد الجنة. إذن هذا العقل يضل، هذا العقل الذي اتبعه بغير هدى من الله أضله وأضل به آخرين، ألا ترى هذا؟
بلى، لكن دعني أردك إلى التلفيق ثانية.
نعم.
الآن أنت تستغرب من قول هذا الشيع.
نعم.
طيب، من المعروف أن هناك فرق بين الروافض وبين الإسماعيلي.
نعم.
الباطني. ومن إنصافنا نحن أهل السنة أننا لا نقول أن كل الروافض إسماعيلي وباطني.
نعم.
ولا نقول أن كل الروافض منافقون في الحقيقة، فجار لا يريدون الله والدار الآخرة، بل نقول أن منهم من يريد الحق فضل. لا 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 نجمل القول، لا نزعم، لا نتألى على الله فنقول كلهم كذلك. لكن تأتي إلى التلفيق. ابن سينا ويسميه الشيعة في كتبهم الفلسفية أنه الإمام الأعظم والحبر الأكبر وكذا وكذا وكذا، ويعتنون عناية شديدة بكتبه.
ابن سينا عالم الطب،
عالم الطب وعالم الفلسفة،
وعالم الفلسفة.
لابد أن ننتبه أن الطب في هذا الزمان كان فرعا من فروع الفلسفة. وكل الأطباء المعروفين الذين يتلو الناس أسماءهم إنما هم علماء في الفلسفة. وأحسن طبعات كتب ابن سينا التي في زماننا إنما هي مطبوعة في إيران وقم بالتحديد. طيب، ابن سينا أحد أوائل أهل التخييل الذين قالوا أنه لا جنة على الحقيقة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب العامة، ده ابن سينا الذي يسميه الشيعة في مصنفاتهم الإمام وكذا وكذا وكذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن خاطبوا العامة بأن الجنة فيها خمر وعنب ونساء ولبن و
بما تشتهي أنفسهم
تقريبا له. يعني هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد خطابا تفهمه العام. فضرب لهم أمثال لا حقيقة لها في الواقع بل هي خيالات. وله رسالة في اسمها الأضحوية في الميعاد أو في المعاد بلفظ الأدق يعني. ورسالة مطبوعة، نحن لن نفتري على أحد، ومطبوعة في طبعات في إيران وفي طبعات في مصر وفي غيرها. يقول فيها أن الجنة تخيل، لا يوجد شيء اسمه الجنة ولا يوجد شيء اسمه النار، مش حاجة اسمها ناس هتتعذب وتلقى في النار وكلام زي كده، ده هو بس إنما يخاطبهم بأشياء قريبة إلى ذهنهم ليفهمونها. الآن هل أنت ترى قول هذا الشيعي غريب إذا رددته إلى الأصول التلفيقية هذه؟
ليس غريب،
ليس غريب.
نعم.
ممن لفقوه من إسماعيل باطني هم أنفسهم يردون عليه. يعني نصير الدين الطوسي يرد على الإسماعيلية الباطنية، وله ردودها من الرواب من أئمة الروافض المعروفين. له ردود مطولة على الإسماعيلية الباطنية. لكن مع ذلك ابن سينا الإسماعيلي الباطني دخل عليهم، كما أن الشيعة يردون على اليهود وكتبهم تمتلئ بعقائد.
مثل هذا يرد عليه إذا كنا نقول إن الحسين بن علي الذي تحبه ونحن نحبه حقا، نحن نحبه حقا لا افتراء، إذا كان الحسين بن علي هو سيد شباب أهل الجنة وأنت لا تريد أن تدخل مع سيد الشباب فهذا شأنك أنت، أنت أنت مع من تريد.
الجنة عندك كما سميت كذبا وزورا، خلاص ابق في هذه الدنيا أو ما شئت.
ليس بمشيئته وإنما هي بمشيئة الله. إذن شيخي، يعني حتى لا يفهم البعض أننا فقط نعري، ولكن التوضيح في البداية يكون سبيلا من سبل الوصول للحقيقة. وحينما تنجلي الأمور لإخواننا من أهل السنة ويعلموا، فساعتها إذا ما وجههم أحد إلى مثل هذه العقائد علموا إلى ما يرمي. وحينما نبين هذه العقائد وهذه الأفعال للشيعة أيضا يعلمون مدى الضلال الذي يقع فيه إخوانهم. هنا لابد أن أقول، طيب ما ينبغي علينا نحن كإعلاميين ودعاة وقنوات يسر الله أن تكون موجودة لهداية أو لمحاولة هداية هؤلاء، ما ينبغي علينا الآن؟
طيب، هنا قضية مهمة أحب أن أشير إليها لأنني أراها متداولة أحيانا بين بعض أوساط طلبة العلم، ولابد هنا من بيانها. يعني بعض طلبة العلم يقول والله يا أخي هذه القنوات يعني صدعت رؤوسنا ليل نهار بأقوال هؤلاء الشيعة وتذيعها ليل نهار في مقاطع مكررة، ومنها أقوال شنيعة جدا
غير مقبولة يعني،
ومثل هذه مرفوضة. يعني هذا الكفر الذي تفوه به هذا الخبيث، كيف يزيعونه كل 10 دقائق فيه هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق. أنا أرى أن لابد أولا أن نوضح هذه النقطة ليتضح للناس موقف الإعلام، لماذا نحن نفعل هذا بهذه الصورة. أولا، نحن الذي أقول أن الحق الغالب هو فيما يفعله الإعلام الآن من تكرار هذه المقاطع على ما فيها من شر يؤذي أسماعنا. ولا شك أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الأصل ومن ناحية التقعيد التجريد الذهني كده مفردا، نأخذ الحاجة الوحيدة الأول ثم نأخذها بالملابسات. الصدق في نفسه حسن لوحده كده حسن، لكن لابد أن احنا نعلم أن الصدق إذا كان في الخبر في إخبار الأعداء عن مقاتل المسلمين مذموم. صح كده؟ الكذب في نفسه سيء مذموم، لكن كذب الرجل لكي ينجي المسلمين من شر سيقع بهم محمود.
نعم.
إذا لابد أن نفرق بين الشيء المجرد وشيء إذا دخلت عليه عوامل وملابسة.
نعم.
من الناحية التجريدية لا يجوز على الإطلاق إذاعة مثل هذه الأقوال.
نعم.
ولا يجوز على الإطلاق أن نسمع الناس كل 5 دقائق سب في عائشة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية التجريدية.
نعم.
والأصل أن يكون التعامل مع أهل البدع تعاملا مجملا يرد عليهم ردود مجملة، لا توسع في المناظرات، لا توسع في المناقشات، لا توسع في وسط كلامهم السيء لكي لا تدخل الشبهة على الناس. هذا هو الأصل التجريدي. لكن الفقيه لابد أن يراعي اختلاف مثل هذه الأصول، اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. المسلمون مروا بفتنة عظيمة جدا، ومن حسنات يعني الدول العربية خاصة الدولتين الكبيرتين مصر والمملكة،
نعم،
أنهما تنبهتا إلى هذا الخطر ألا وهو حزب الله. لأن حزب الله كان هو حصان طروادة الذي سيدخل به التشيع إلى كل بيت.
نعم.
في فترة وهذه من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها الحكومات العربية، أن هذه الحرب للتشيع هي أيضا نافعة من باب من النواحي السياسية، يعني الخير في الدين وفي الدنيا.
نعم.
فنقول أن حزب الله كان هو حصان طروادة الذي كان التشيع سيدخل به إلى كل بيت. الناس خلاص العامة عاشت الدور زي ما احنا بنقول، عاشت الدور أن هذا هو المخلص، أن هذا الرجل هو الإيه؟ هو المخلص. نعم. الذي سيخلصنا من جميع آلامنا.
تمام.
الناس قضوا عامين لا يسمعون منك كلمة عن التشيع، مش عندهمش استعداد يسمعوا.
نعم.
لأن البروباجندا الإعلامية
مقاومة.
مقاومة، مقاومة للأعداء.
نعم.
واضح؟ طيب. حصل نوع من أنواع التخدير الشعبي الذي يعني أكاد أن يودي بكل الجهود التي سبقت في محاربة التشيع.
نعم.
طيب. بعد ذلك جاءت هذه القنوات. الإنسان إذا دخل في أزمة توقف قلب ما الذي يحتاجه؟
صدمة.
لا
صدمة.
هو إصحى؟
لا صدمة.
صدمة كهربائية.
نعم.
هذه الصدمة الكهربائية من الناحية التجريدية ينفع أن يصدم واحد بالكهرباء؟
هو تجريدياً؟
تجريدياً
لا. لا. لكن
ما ينفع. لكن إحنا دلوقتي عايزين نصح الرجل ده.
مع الملابسات.
إنه خلاص هيموت.
نعم.
الآن شر الصدمة الكهربائية منغمر في الشر الأعظم منه اللي هي الموت.
نعم.
أو شر الصدمة الكهربائية منغمر في الشر الأعظم اللي هو الأمراض النفسية والعقلية، عافانا الله وإياكم المشاهدين جميع المسلمين.
نعم.
صح كده؟ طيب. يبقى إذن الناس كانوا في سبات عميق واستكانة وتنويم مغناطيسي. في هذه الحالة أنت الآن لو قابلت عاميا قلت له، وبعض المفكرين الإسلاميين للأسف ربما نفوا لك لا الشيعة لا يصبون الصحابة
وما زالوا حتى الآن.
الشيعة لا يطعمون في عائشة. وهذا مع التخدير الذي فعله حزب الله خلاص المسألة كانت ستؤدي إلى موت.
نعم.
في هذه الحالة لابد من صدمة كهربائية. هذه الأقوال القبيحة التي لا نجادل في قبحها ولا نجادل عنها من الناحية التجريدية لا ينبغي أن تزع، إذاعتها الآن بمثابة الصدمة الكهربائية.
نعم.
معلش الناس المعترضون لابد أن ينتبهوا إلى هذه الناحية ويصبروا علينا، لابد أن نفيق العامة، لابد أن يعلم العامة بشاعة عقائد هؤلاء. في ذلك شرور، منها مثلا الإيذاء الذي يقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين طبعا. في ذلك شرور ان بعض العامة قد يظن ان كل الشيعة يصبون عائشة ويقولون، طبعا هذا ليس صحيحا طبعا.
نعم.
ونحن اهل انصاف لا نقول ان كل الشيعة يكفرون ابا بكر وعمر ولا ان كل الشيعة يطعون في عائشة،
هذا صحيح.
لكن نعم. هذه الاخطاء او هذه الشرور القليلة اولا منغمرة في المصلحة العظمى اللي هي افاقة الناس.
نعم.
ثم نحن لا نقصر ان شاء الله في البيان من حين لاخر حتى يصل الحق انه ليس كل الشيعة يقول هؤلاء. ومن الخير الذي حصل أن كثير من الشيعة خرج يتبرأ من أفعال هؤلاء الخبساء بغض النظر عن التقية وغيرها. نعم. لكن الشاهد ما الذي ينفعنا؟ أن يعلم العامة أن هذه طيارات فاسدة جدا.
نعم.
فالأول نرجع لإجابة سؤال حركة الرسالة، واجب الإعلام أولا هذه الصدمات الكهربائية مهمة جدا.
نعم.
لابد أن يزاع ما يفعله الروافض في عاشوراء لأنه أولا هم أنفسهم يزيعونه، وبالمناسبة في إذاعتهم له لو تكلمنا بمنطق القرن 21 في إذاعتهم لو سوء حضارية لهذا الإسلام اللي هو أصلا مش ناقص.
نعم.
يعني الإسلام لا مش ناقص أصلا سوءات حضارية تقع له بسبب تصرفات المنتسبين له.
نعم.
فالآن هذه سوءة حضارية أعظم.
نعم.
فأولا إفاقة، لأن يعني حتى لا ينسحب الصوت والوقت من تحت أقدامنا، الإفاقة والصدمات. نعم. الإعلامية. اثنين بيان السنة وبيان البدعة كما إيه كما فعلنا. نعم. نحن اليوم. ثلاثة النصيحة الرفيقة لعقلاء الشيعة.
نعم.
هذا لا ينبغي أن يقع. لا عليه حجة من نقل ولا عليه حجة من عقل. هذا لا ينبغي. ثم لو كان عليه حجة لانغمرت مصلحته في المفاسد العظيمة التي تقع من إزاء الناس وتشويه صورة الإسلام والمسلمين.
نعم شيخ أحمد، سعدت كثيرا بلقائك وأرجو أن يتكرر هذا اللقاء
إن شاء الله بإذن الله. وأنا سعيد بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.
بارك الله فيكم وإخواني في كل مكان. بعد فاصل قصير نعود إليكم نستكمل معكم هذه الليلة، فكونوا معنا.
هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.